الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حزب الله يطبق على كل مؤسسات الدولة ويقتحم العدلي مهددا بقبع البطار. لبنان يحفظ تلامذته أحداث القرون الوسطى، وباريس تدرس انفجار المرفأ في مناهجها. انفراجة موعودة في أزمة الطوابير، واتجاه لرفع الدعم كليا عن البنزين والغاز اليوم. لقاء ماكرون ميقات الجمعة، إحياء خارطة الطريق الفرنسية ومؤتمر ساد. مصادر بتركي: الراعي في حال أسى مما شهده وسامعه في اليونسكو. إسرائيل تصف الرئيس الإيراني بجزار طهران وتنتقد خطابه في نيويورك. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. يسعى حزب الله للإطباق على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بعدما جرجر لبنان إلى محور إيران المعاقب دوليا، وأبعده عن محيطه العربي، الشريان الأساس لإعادة بث الروح إلى الجسم اللبناني المثقل والمنهك بالأحمال والأزمات التي فاقت قدرة الشعب على التحمل وبات ينتظر فرجا ولو محدودا يأتيه لعله يخفف عنه وطأة جهنم التي أغرقته فيها سلطته الفاسدة الحاكمة المتحكمة. وفيما الحكومة حزينة لاقتحام صهاريج المازوت الإيراني الحدود اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية من دون أن تحرك ساكنا لمنع الاعتداء على السيادة الجغرافية والضرائبية، هي تتفرج على اقتحام حزب الله العدلي مهددا المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، رغم قول السيد حسن نصر الله ألا علاقة للحزب بالنترات من قريب أو بعيد. توازيا يستعد الرئيس نجيب ميقات للسفر غدا إلى باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة، لإحياء خارطة الطريق الفرنسية ومؤتمر سادر من بين القضايا الأخرى التي ستطرح على طاولة الإليزي.
إذن لا يزال الخبر الصاعق من دون منازع التهديد السافر والمباشر الذي وجهه حزب الله إلى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. وطلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من بيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا.
وكان حزب الله بعث برسالة تهديد إلى بيطار عبر وفيق صفا، مفادها واصل معنا معك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، وإذا ما مش الحال رح نقبعك. فكانت إجابة بيطار فدي بمون كيف ما كانت التطيرة منه.
مصادر قضائية وضعت التهديد في مصاف الإخبار الأمني، وهو تهديد صريح يضع المحقق العدلي في خطر حقيقي، ما يستوجب تحركا فوريا للالتفاف حوله قضائيا وشعبيا وتعزيز حمايته أمنيا، خصوصا وأن رسالة التهديد التي أوصلها الصفا عبر طرف ثالث إلى بيطار عبرت بوضوح عن نيتها في عدم توفير أي وسيلة لتطييره.
وكشفت معلومات موثوق فيها تشكيل غرفة عمليات بين القوى المتضررة من مسار تحقيقات بيطار بدأ أعضاؤها العمل والتحضير للإطاحة به والدفع نحو تنحيته عن متابعة ملف الانفجار، وهذا ما قصده صفا بقوله بدنا نقبعه بالطرق القانونية وإلا.
وأكدت المعلومات المتوافرة أن الرسالة وصلت إلى بيطار بعد زيارة قام بها صفا الاثنين لقصر العدل، حيث التقى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ما أثار حفيظة أوساط قضائية مستقلة اعتبرت أن التدخل بشؤون القضاء بلغ ذروته مع هذه الزيارة في صورة فجة ومهينة لأعضاء السلك القضائي.
إلا أن مصادر النيابة العامة التمييزية قالت أن لقاء عويدات صفا لم يتطرق إلى تحقيقات انفجار المرفأ، وأن مسؤول حزب الله لم يأتي على ذكر الإجراءات التي يتخذها البيطار بحق السياسيين من حلفاء الحزب.
أضافت المصادر أن الحديث مع صفا تناول مسألة ضبط شاحنة محملة بأكثر من 20 طنا من نترات الأمونيوم في بلدة بقعية محسوبة على بيئة حزب الله، وهذا النقاش حصل في حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي يشرف على التحقيقات الأولية في الملف.
وعلى الأثر نفذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة أمام منزل المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في زق مصبح، وكانت مسيرة الأهالي انطلقت من أمام كنيسة مار شاربل أدونيس حاملين صور أبنائهم الشهداء واللافتات المطالبة بالحقيقة وسط إجراءات أمنية لوحدات الجيش والقوى الأمنية.
وقال ويليام نون شقيق الشهيد جون نون باسم الأهالي: جئنا نطالب خوري بالتنحي عن ملف المرفأ بشكل سريع، ويلي بده يحكي باسم النيابة العامة التمييزية المفروض يكون يحكي باسمنا بدعمنا، وما يكون محامي دفاع عن السياسيين والأمنيين والقضاة المتهمين من قبل القضاء العدلي. وعن تهديد حزب الله لبيطار، أكد نون أننا سنكون حراسا تحت منزل القاضي بيطار بوجه وفيق صفا وغيره من الأحزاب.
رح ننطل تنشوف شو اللي اجى عمله في صفا بالعدلية، بس بدي اقول شغله تكون واضحه للكل، القاضي بيطار مش من الحزب، القاضي بيطار مش مسياس، القاضي مش الملف كل مناقبيه، احترموا القضاء، المتهم ما بيخاف انه يجي قدام القاضي، اللي مش خايف من شيء بيجي قدام القاضي بيطار.
الى ذلك حدد البيطار 30 ايلول الحالي موعدا لاستجواب النائب علي حسن خليل، و21 اول موعدا لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، وقد باتوا من دون حصانات نيابيه مع نيل الحكومه ثقه مجلس نواب، وحتى 19/20 الاول المقبل موعد بدء العقد الثاني للمجلس.
وفي السياق، أحال المحامي العام التمييزي إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها القاضي بيطار مواعيد لاستجواب الوزراء المذكورين كمدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ.
وأفيد بأن عددا من الوزراء السابقين إضافة إلى الرئيس حسان دياب يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضد القاضي بيطار.
وبحسب المعلومات، سيبدأ المدعى عليهم غدا تقديم دعوى تستند إلى مخالفات ارتكبها المحقق العدلي، ولا سيما فيما يتعلق بمخالفة المادتين 70 و71 من الدستور، وتنصان على أن لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، والمادتين 18 و42 من القانون 13/1990، وتنصان على أن لمجلس النواب أن يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم.
وكشف مصدر مقرب من الوزير السابق يوسف فنيانوس، الذي أصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه الأسبوع الماضي، أن الفريق القانوني غير مقتنع بالخطوة التي اتخذها قاضي التحقيق ضد موكلهم.
وقال المصدر إن محامي الدفاع عن فنيانوس يدرسون 3 خيارات يمكن اللجوء إليها لوقف مسار ملاحقة موكلهم، وإنهم سيعتمدون الخيار الصائب الذي يحقق الهدف. ولم يستبعد المصدر نفسه اللجوء إلى تقديم دعوى لكف يد البيطار عن ملف المرفأ بسبب الارتياب المشروع.
وفي متابعة لدعوى الارتياب المقدمة من نقابة المحامين بحق القاضي غسان خوري، قدم الأخير إلى محكمة التمييز الجزائية الغرفة 6 برئاسة القاضية رندا الكفوري جوابه على الطلب المقدم من نقابة المحامين في بيروت، والرامي إلى رده كمحام عام عدلي في جريمة انفجار المرفأ ونقل الدعوة منه للارتياب المشروع بعدما أشيع بأنه رفض تسلم التبليغ سابقا.
ومن مقر المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، قال وزير الداخلية بسام مولوي عن التهديدات للقاضي بيطار ونترات البقاع:
بنوه كمان بالجهد الاستثنائي والجهد الواعي يلي صار من 3 أيام بالبقاع وقتها انضبطت شاحنة النيترات، وكيف صارت المتابعة وكيف صارت التحقيقات، وكمان حتى القطعة اللي هي هون يلي مختبرات الجنائية كيف عطتنا النتيجة كمان بظرف ساعة واحدة. أنا بحب أكد مثل ما أكدت دايما ومن أول نهار أنه أنا مع العسكر، لأنه العسكر هن إيدينا اللي مشتغل فيهم على الأرض، هن عم يتعبوا وهن تعبينين، بس نحن رح نأمن لهم قد ما بنقدر الرياحة وحقوقهم سواء معنويا وماديا ولوجستيا.
علي الوزير، تضج الآن موقع التواصل الاجتماعي بمعلومات صحفية عن تهديد من قبل وفيق صفا المسؤول في حزب الله للقاضي طارق البيطار، وبالتالي السؤال بغض النظر عن هذه المعطيات، هل ستكثفون الإجراءات الأمنية حول القاضي بيطار الذي بات مهددا والذي أيضا كان بده يستجوي بثلاث نواب حدد له الموعد ب30 و21؟
يعني مهدد أو مش مهدد أنا ما بعرف، القوى الأمنية عم تقوم بواجباتها، وبتصور أنا كل ضابط بيقوم بواجباته وحضرة المدير العام بيقوم بواجباته وكمان القاضي بيقوم بواجباته، ما عندي معلومات أنه في حدا مهدد.
توازيا، أكدت مصادر مطلعة أن موضوع توقيع رئيس الجمهورية ميشيل عون على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بغية تجنب إمكان سقوط الحصانات عن النواب في الدورة العادية المقبلة للمجلس لا يزال قيد الدرس ولم يحسم بعد.
ولفتت إلى أن اتخاذ قرار بهذا الخصوص لابد من أن يسبقه تشاور مشترك بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلا عن التشاور كذلك مع رئيس مجلس الوزراء، لأن صدور المرسوم يتم بالاتفاق معه.
وبناء عليه، رجحت المصادر أن تتكثف المشاورات حيال الحاجة إلى فتح دورة استثنائية من عدمه بعد عودة ميقاتي من باريس وقبل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وفيما تلاميذة لبنان يدرسون في مناهج التاريخ والجغرافيا عبر التلقين وحفظ ما حدث في القرون الوسطى، نتوجه إلى باريس، إذ في التعديلات التي أدخلتها فرنسا حديثا على مناهجها خصصت درسا في كتاب تاريخ وجغرافيا عن انفجار مرفأ بيروت لمناقشته ودراسته كحالة. وتعمل الجهات التربوية الفرنسية سنويا على مواكبة أي تطور له أبعاد عالمية، فأدخلت سريعا الانفجار في الكتاب وهي تترك للتلميذ خيارات التفسير والاستنتاج.
أما المدخل فمتعلق أيضا بدرس نترات الأمونيوم من ناحية خطورتها واستخدامها وكيفية تخزينها بهدف التوعية من ناحية ثانية، والأهم أن الدرس المتعلق بانفجار المرفأ يفتح في فقراته على استنتاجات وتحض على الدعم والمساعدة. وقد تم تداول صور صفحات من الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي وتعبر بألم كيف هز انفجار المرفأ الذي دمر بيروت وشرد أهلها وغير صورة لبنان والعالم، وهو الانفجار الثالث غير النووي الأقوى في العالم والأكثر تدميرا.
على صعيد أزمة المحروقات ووسط معلومات عن اتجاه لرفع الدعم بشكل كامل عن البنزين والغاز، اليوم أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس أن شركات عدة مستوردة بدأت بتوزيع البنزين على السوق المحلية، وستعيد محطات عديدة فتح أبوابها تباعا أمام المواطنين، وستشهد الأيام المقبلة تحسنا ملحوظا وانفراجات في أزمة البنزين تتخطى نهاية أيلول.
وأشار إلى أن 3 بواخر تحمل أكثر من 100 مليون لتر بنزين بدأت بتفريغ حمولاتها، ومخزونها من البنزين يكفي الأسواق لفترة تفوق الأسبوعين، مناشدا المعنيين المسؤولين الإعلان عن آلية رفع الدعم في صورة نهائية عن المحروقات لمعالجة ما يمكن أن يخلق بلبلة أو ينقلنا إلى أزمة من نوع آخر مسبقا.
كما توقع ممثل موزع المحروقات فادي أبو شقرة بعد الحلحلة في أزمة البنزين مع نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدا أن العقدة كانت عند مصرف لبنان الذي تأخر في تحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من إفراغ حمولات البواخر، آملا أن تتمكن الحكومة الجديدة من إيجاد حل جذري للأزمة، ومطالبا وزير الطاقة وليد فياض بإصدار جدول أسعار للمازوت لتتمكن الشركات التي تستورده بالدولار من بيعه بالليرة إلى المحطات.
في الأثناء أكدت مصادر حزب الله عبور القافلة الرابعة لصهاريج المازوت الآتي من إيران عبر الحدود السورية في اتجاه لبنان، ونشر الناشطون عبر مواقع التواصل فيديو لصهاريج المازوت وهي تعبر الحدود اللبنانية السورية، وكانت وصلت الأسبوع الماضي قافلتان من صهاريج المازوت الذي جلبه حزب الله من إيران عبر المعابر غير الشرعية على الحدود.
أعلنت الرئاسة الفرنسية في البرنامج الأسبوعي لرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة الأولى من بعد الظهر عن غداء عمل بين الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وفي المعلومات أن ماكرون سيصارح ميقاتي ويشدد أمامه على أن المساعدات للبنان مرهونة بالإصلاحات، وليس هناك شك على بياض للحكومة التي يتوجب عليها القيام بهذه الإصلاحات وفق خارطة الطريق الفرنسية التي تعول على إعادة الاتصال للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأمين الخطة المالية والقيام بالتحقيق الجنائي في مصرف لبنان وسائر الإدارات وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
كما سيشدد الرئيس الفرنسي من ضمن الخطة الإصلاحية على تشكيل الهيئات الناظمة خصوصا بالنسبة إلى الطاقة والاتصالات وعلى استقلالية القضاء، فضلا عن أن الدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية ستكون في صلب محادثاتهما لتعويل فرنسا على دور هذه الانتخابات التي قد تقود إلى تغيير بعض الطبقة السياسية.
مصادر فرنسية اعتبرت أن وجود حكومة أمر بالغ الأهمية لملء الفراغ المؤسساتي والسماح لبنى الدولة أن تعمل، خصوصا بعدما يقارب السنة على وجود حكومة تصريف أعمال.
بدورها قالت مصادر رئيس الحكومة أنه سيستغل اللقاء لتوجيه الشكر إلى فرنسا وماكرون الذي أدى دورا إيجابيا فيما يتعلق بأزمة الحكومة ومساهمة فرنسا في تقريب وجهات النظر والدفع في اتجاه تشكيل الحكومة، في حين اعتبرت مصادر سياسية أن ميقاتي سيتطرق أيضا إلى مؤتمر سادر لدعم الاقتصاد اللبناني.
وقالت مصادر وزارية أن من بين المواضيع الملحة التي تناقشها الحكومة حقوق سحب لبنان الخاص من صندوق النقد الدولي ومقاربته بشفافية.
وبحسب المعلومات فإن الزيارة سيتخللها بحث أوجه الدعم الذي ستقدمه فرنسا للبنان، بما في ذلك احتمال عقد مؤتمر دولي في بيروت مخصص لبحث إجراءات الدعم الدولي.
وعشية الزيارة التقى ميقاتي السفيرة الفرنسية في بيروت أنغريو للبحث في مواضيع الزيارة وأفاق الوضع اللبناني، كما استقبل في وقت لاحق السفيرة الأمريكية دوروثي شيل عائدة من بلادها.
إلى ذلك تتجه الأنظار إلى تشكيل اللجنة التي ستفاوض باسم الحكومة صندوق النقد الدولي، بعدما أعلن الرئيس ميقاتي أن وجهته الأولى هي الصندوق.
وقد أبلغ مسؤولون واقتصاديون لبنانيون يتواصلون مع إدارة الصندوق في واشنطن أجواء إيجابية بشأن قرب استئناف جولات التفاوض مع الفريق الاقتصادي الذي ستعينه الحكومة، بحيث يرتقب أن تبدأ الاتصالات الرسمية المباشرة بين الطرفين قبل نهاية الشهر، على أن تدخل في صلب برنامج التمويل المطلوب عقب تسلم الصندوق الخطة المحدثة للإنقاذ والمبنية في مفاصلها الأساسية على الخطة السابقة لحكومة دياب.
وأفاد مسؤول فضل عدم الكشف عن هويته من المشاركين في الاتصالات الاستطلاعية بأن الفريق المعني في المؤسسة الدولية يتابع عن كثب تطور الأمور في لبنان، ووضع ما يشبه المؤشرات المرجعية التي سيستند إليها في تقييم منهجية التعاون التي ستعتمدها الحكومة، بدءا من المقاربات التي ستقررها بشأن ملفات حيوية وعاجلة تتصل مباشرة بالأزمة المعيشية المستفحلة، واعدة بتنظيم الأسواق النقدية وتصحيح أوضاع القطاع المالي وتفعيل قوانين الحوكمة ومكافحة التهريب والهدر والفساد.
أضاف أن ما فهمناه من دون أي مواربة أن خبراء الصندوق أدرجوا ضمن أولويات التحقق والمتابعة ما ستقرره الحكومة في كيفية إنفاق حقوق السحب الخاصة البلغ نحو 1,140,000,000 دولار، والتي تم إيداعها لصالح الدولة في مصرف لبنان، والأهم تصرفاتها الإجرائية في سياق معالجة أزمتي الكهرباء والمحروقات على وجه الخصوص، فضلا عن إدارة ملف البطاقة التمويلية المخصصة لنحو 500,000 أسرة بالتعاون مع البنك الدولي كمانح شبه وحيد.
وأبلغ مسؤول في إدارة الصندوق مراجعيه من الاقتصاديين أن من مصلحة لبنان واقتصاده إيلاء الاهتمام الاستثنائي في المرحلة المقبلة لتنمية الصادرات إلى الخارج، لكونها تكفل إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية التي تعاني حاليا ضغوط أزمتي الكهرباء والمحروقات، وتعظيم دورها في النهوض المستهدف من جهة، ثم بوصفها من جهة ثانية قناة مهمة لتدفق العملات الصعبة إلى جانب القناة الرئيسة التي تتصف بالديمومة وتصب فيها تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين بنحو 7 مليارات دولار سنويا، ويرتقب ارتفاعها بشكل ملحوظ انطلاقا من العام المقبل كنتيجة لموجة الهجرة الكبيرة التي شهدتها البلاد في العامين الأخيرين، ولاسيما من قبل فئات مهنية ومحترفة تلقت عروض عمل في بلدان الخليج وأوروبا وسواها، مع التنويه بالأثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي ستضرب قطاعات حيوية ومتميزة بسبب هذا النزوح للكفاءات والمهنيين.
في غضون ذلك برز موقف لافت لمجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضا من أكبر صندوق الاستثمار في العالم، حضت فيه الحكومة الجديدة على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في لبنان.
أضافت في بيان أن الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة الديون سريعة وشفافة ومنصفة، موضحة أن مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجد مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي.
في الأثناء ثمت معلومات من الدائرة الضيقة المقربة إلى ميقاتي تشير إلى تواصل مع جهات عربية ودولية وصندوق النقد الدولي بغية الحد من الانهيار المالي والاقتصادي من خلال توفير الدعم من هذه الدول والمؤسسات ولو بالحد الذي يساعد على لجم الانحدار المتمادي.
أضافت وكما كتبت النهار أنه رغم ما يظهر في الإعلام من استياء سعودي من لبنان وهذه حقيقة دامغة، فإن الرئيس ميقاتي يعمل بعيدا من الأضواء على فتح قوة في هذا الجدار المغلق بين بيروت والرياض، لأنه يحرص على أن تكون السعودية إلى جانبه، ومن الطبيعي أن تعود إلى لبنان مع تيقنه بأن مسألة استيراد حزب الله النفط الإيراني وما واكب ذلك من عراضات عمق جرح العلاقة بين لبنان والسعودية ودول الخليج عموما.
ولفتت إلى أن ما زاد الطين بلة المواقف الإيرانية تجاه لبنان، وكأنه أضحى دولة تابعة لإيران، وعطفا على ذلك فالمعلومات المتأتية من أكثر من جهة سياسية ودبلوماسية لفتت إلى تبلور ما ستؤول إليه الأوضاع بين الحكومة والرياض، إذ ثمة اتصالات تجرى على أعلى المستويات، والتعويل على ما سيحمله معه السفير وليد بخاري من توجهات بعد عودته إلى بيروت، وصولا إلى أجواء عن معاودة الاتصالات وبزخم بين باريس وواشنطن من جهة والمملكة من جهة أخرى عبر دور السفيرتين أنغريو ودوروثي شي، وذلك ما ستظهر نتائجه في وقت قريب.
في السياق، كشفت أوساط سياسية بارزة أن عواصم القرار بدأت تطرح مخارج من أجل حلحلة الوضع في لبنان وتدارك لأي زعزعة للاستقرار، نظرا إلى ما يحيط به من انقسامات سياسية خطيرة وتدخلات إيرانية قد تأخذ البلد إلى ما يشبه الأوضاع في سوريا والعراق وغزة وسلخه عن موقعه العربي وما يتمتع به من خصوصيات ثقافية واجتماعية وطائفية وتعددية.
وقالت إن هناك أجواء جدية لطرح المؤتمر التأسيسي، ما يعني السعي إلى ضرب الطائف وإدخال لبنان في حروب جديدة، لافتة إلى أن بعض العواصم الدولية تطرح حصول انتخابات رئاسية قبل الانتخابات النيابية، وثمة من يرى أن تسلك الاستحقاقات الدستورية طريقها وفق الآليات المحددة، وفرنسا في طليعة من يعتمدون هذا الخيار، بينما يرى البعض الآخر أن رئيس الجمهورية يغطي كل السياسات التي يقدم عليها حزب الله في الداخل والخارج، ولم يصدر عنه أي موقف من عملية إدخال المحروقات الإيرانية إلى لبنان أو أي إدانة لتدخل إيران في شؤونه الداخلية أو استنكار لما تتعرض له السعودية من اعتداءات حوثية مدعومة من إيران وحزب الله.
وعلى هذه الخلفية، ثمة اعتقاد سائد لدى رئيس الحكومة ومعظم الطبقة السياسية اللبنانية والأمر عينه للمجتمع الدولي بأنه من الصعوبة بمكان وحيال السياسة التي ينتهجها العهد أن يحظى بالدعم سعوديا وخليجيا وحتى أمريكيا وغربيا باستثناء المساعدات الإنسانية ودعم الجيش، وسوى ذلك سينتظر إعادة إنتاج سلطة سياسية جديدة.
مصادر قريبة من تكركي ذكرت أن البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في حال أسى مما شهده وسمعه في قصر اليونسكو في جلسة الثقة، وربما تكون له اتصالات مع الجهات المعنية للتهدئة، خصوصا في مثل هذه الظروف المفصلية التي يمر بها البلد وناسه، وكل ذلك يدل على أن الأسابيع المقبلة هي في غاية الصعوبة داخليا وخارجيا.
وعلى خط محاولات المعالجة، ترأس رئيس الحكومة في السرايا اجتماع عمل ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريبا. ثم انضم إلى الاجتماع وزير الطاقة وليد فياض، وتم البحث في آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول.
نظمت قيادة الجيش بالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان في نادي ضباط جون اجتماعا على مستوى السفراء لمتابعة نتائج أعمال مؤتمر باريس الذي عقد في 17 حزيران الماضي لدعم المؤسسة العسكرية.
المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جوانا ورونيكا اعتبرت أن الأزمة التي يعانيها لبنان تؤثر على القدرات العملانية للجيش، مشيرة إلى أن الحاجة إلى دعمه أمر ملح أكثر من أي وقت مضى، وأن القرار 2591 الذي تبناه مجلس الأمن يتضمن في فقرته العاشرة دعوة إلى تقديم المزيد من الدعم الدولي للجيش، وداعية الحاضرين إلى الإفادة من هذا القرار في السعي لفعل كل ما هو ممكن لمساعدة الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية. من جهة ثانية، لفت المسؤولة الأممية إلى أن المنظمة الدولية تسعى إلى اعتماد آلية لتسهيل تحويل المساعدات النقدية للجيش وباقي القوى الأمنية.
من جانبه، شكر قائد الجيش العملاق جوزيف عون الدول المشاركة على دعمها ومساندتها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، وقال: كنتم شركاء لنا في معركتنا ضد الإرهاب، ويخوض الجيش اللبناني معركة من نوع آخر ربما أخطر من الحرب العسكرية التقليدية، وهي كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية للاستمرار بالقيام بمهامنا العملانية وتوفير أدنى مقومات الحياة لعسكريين وعائلاتهم والتي أصبحت أولويتنا اليوم.
وفي الأمن، أوضحت قيادة الجيش في بيان أن مديرية المخابرات أوقفت في مدينة طرابلس عددا من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وعمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم.
ولفتت المديرية إلى أن الخلية كانت بدأت نشاطها في حزيران الفائت ونفذت عمليات اغتيال المعاون أول المتقاعد أحمد مراد في منطقة 200 مدينتين طرابلس في 22/8/2021 معلنة مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
مصادر عسكرية كشفت أن توقيف عدد من عناصر الخلية تم منذ مدة زمنية معينة، إلا أننا لم نعلن ذلك لاستكمال التحقيقات وتوقيف باقي العناصر، وأن هذه العملية تندرج ضمن العمليات الاستباقية التي ننفذها بعدما كنا حذرنا مرارا من أن انتصارنا على الإرهاب عسكريا لا يعني أن الحرب أمنيا انتهت نظرا لوجود خلايا نائمة.
صحيا، سجل لبنان أمس 652 إصابة جديدة بكورونا وست حالات وفاة، ما رفع العدد التراكمي إلى 610,752 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020.
وصفت إسرائيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بجزار طهران، مشيرة إلى أن خطابه أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مليء بالأكاذيب والسخرية.
وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن الرئيس الإيراني يواصل خداع المجتمع الدولي بخطاب مليء بالأكاذيب والسخرية، ويجب على المجتمع الدولي إدانة النظام الإيراني ومنع أي إمكانية لامتلاكه القدرات والأسلحة النووية. أضافت أن نظام آية الله في إيران يشكل تهديدا واضحا ومباشرا للشرق الأوسط والسلام العالمي، مشيرة إلى أنه نظام يشجع ويمول الإرهاب.
وكان رئيسي قال أن طهران تؤيد إجراء مفاوضات حول الملف النووي بما يفضي إلى رفع كل العقوبات التي تم فرضها على البلاد. وقال في كلمة عن طريق الفيديو إلى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن الهيمنة الأمريكية فشلت بشكل ذريع.
كشف مجلس السيادة في السودان تفاصيل مهمة عن محاولة الانقلاب الفاشلة، موضحا أن المحاولة قادها اللواء عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي مع 22 ضابطا برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.
وزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين أكد أن تحريات وتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية. أضاف أنه قبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، وتستكمل عملية استجواب المجموعة لتبيان التفاصيل.
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات جنوب شرق أستراليا أدى لاهتزاز المباني بقوة في ميلبورن، ثاني كبرى مدن البلاد التي نزل عدد كبير من سكانها إلى الشوارع خوفا من دون أن ترد حتى الساعة تقارير عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية والجبلية، حيث بتعود لمعادلات الموسمية مع رياح نشطة بتوصل للخمسين كيلومتر بالساعة. بيتحول ليلا لغائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية. رياحها متكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و75 بالمية. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح نشطة أحيانا توصل ل 60 كيلومتر بالساعة واحتمال تساقط أمطار متفرقة. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. حزب الله يطبق على كل مؤسسات الدولة ويقتحم العدلي مهددا بقبع البطار. لبنان يحفظ تلامذته أحداث القرون الوسطى وباريس تدرس انفجار المرفأ في مناهجها. انفراجة موعودة في أزمة الطوابير واتجاه لرفع الدعم كليا عن البنزين والغاز اليوم. لقاء ماكرون ميقات الجمعة إحياء خارطة الطريق الفرنسية ومؤتمر سادر. مصادر بكركي الراعي في حال أسى مما شاهده وسمعه في اليونسكو. إسرائيل تصف الرئيس الإيراني بجزار طهران وتنتقد خطابه في نيويورك. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.